هذا الشريط هو ردا على اعتراض وما صلبوه ولكن شبه لهم. عزيزي المستمع، نواصل حديثنا بنعمة الله للرد على السؤال الذي دائما نسأل فيه بخصوص صلب المسيح. فقد رأينا فيما سبق كيف أن الله خلق آدم في حالة الطهارة والبر، ثم سقط في الخطية بحسب حكم الله العادي، لكن الله في رحمته دبر ليه خطة الفداء، ورأينا شروط الفادي في الشريط السابق. بقي بخصوص موضوع صلب المسيح الرد على الاعتراضات الكثيرة على حقيقة صلب المسيح. من هذه الاعتراضات أن المسيح لم يصلب ولكنه شبه له، واعتراض ثاني المسيح لم يقتل ولكن الله رفعه إليه، وفي اعتراض آخر يقول ما ذنب المسيح البريء أن يصلب عن الناس الأشرار. وأيضا هناك تساؤل، ألا تكفي التوبة للمغفرة؟ فمن أين جاءت فكرة الفداء؟ كذلك هناك اتهام يوجه إلينا، هل تعبدون أيها النصارى إلها مصلوبا؟ وتابع لهذا السؤال، إذن من كان يحكم الكون عندما صلب المسيح بحسب قولكم؟ دي كلها اعتراضات. والنهاردة في هذا الشريط بس هتكلم عن الاعتراض الأولاني، أرد على الاعتراض الأولاني اللي هو اللي بتقوله الآية وما صلبوه ولكن شبه له. من منطلق الآية القرآنية المذكورة في سورة النساء آية 157 اللي بتقول وقولهم عن اليهود إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى قوله وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. توحي هذه الآية في ظاهرها بأن المسيح لم يصلب ولكنه شبه لهم. دعنا إذن أيها المستمع العزيز نناقش هذا الأمر من عدة جوانب بحكمة وراوية دون انفعال ودون تسرع حتى نستكشف بواطن الأمور. أولا، لقد تضاربت أقوال علماء المسلمين بخصوص تفسير هذه الآية. نذكر بعضا من هذه الأقوال كما جاء في كتاب جامع البيان صفحة 12 إلى صفحة 16. فقد قيل رأي أول أن الله ألقى شبه المسيح على أحد الحواريين ويدعى سرجس، إذ قيل حدثني رجل كان نصرانيا وأسلم أن عيسى حين جاءه من الله أني رافعك إلي قال يا معشر الحواريين أيكم يجب أن يكون رفيقي في الجنة على أن يشبه للقوم في صورتي فيقتلوه مكاني؟ فقال سرجس أنا يا روح الله. قال له عيسى فاجلس في مجلسي، فجلس فيه ورفع عيسى فدخلوا عليه فأخذوه فصلبوه وشبه له، إذ رأوا الوجه وجه عيسى والجسد ليس جسده ولكن آخرين قالوا بل هو هو. ده الرأي الأولاني. الرأي الثاني، وقيل أن الله ألقى شبه المسيح على يهوذا الذي أسلمه اليهود، يبقى مش سرجس، لا يهوذا. فقد جاء في نفس المرجع السابق قال آخرون نافق أحد تابعي عيسى أي يهوذا وجاء مع اليهود ليدلهم عليه، فلما دخل معهم لأخذه ألقى الله عليه شبهه فأخذ وقتل وصلب. يبقى هنا يهوذا حاجة تانية غير سرجس. الرأي الثالث، وقيل أن الله ألقى شبه المسيح على أحد جنود الرومان. فنقرأ في ذات المرجع أن اليهود حين اعتقلوا عيسى أقاموا عليه حارسا، ولكن عيسى رفع إلى السماء بأعجوبة وألقي شبهه على الحارس فأخذ وصلب وهو يصرخ ويقول أنا لست بعيسى. دي الرواية الثالثة أنه حارس جندي من جنود الرومان. الرواية الرابعة، ذكر الإمام البيضاوي أنه قيل دخل تيطاوس اليهودي بيتا كان عيسى فيه فلم يجده فألقى الله عليه شبه عيسى، فلما خرج ظنوا أنه عيسى فأخذوه وصلبوه. دي رواية رابعة. يبقى رواية سرجس، رواية يهوذا، رواية حارس من الرومان، رواية تيطاوس اليهودي. الرواية الخامسة، وقيل أن الله ألقى شبه عيسى على إنسان آخر فصلب هذا الإنسان بديلا عنه. ده كتاب جامع البيان من صفحة 12 إلى صفحة 16، يعني حوالي 4-5 صفحات مذكور فيهم 5 آراء مختلفة وتضاربت أقوال الشهود. فقل لي أيها المستمع العزيز، من نصدق من هؤلاء الرواة؟ وماذا نصدق من تلك الروايات؟ هل الذي وقع عليه شبه المسيح فصلب عوضا عنه هو سرجس؟ أم يهوذا؟ أم الحارس؟ أم تيطاوس اليهودي؟ أم إنسان آخر؟ أم من؟ ونحن نعلم جيدا القاعدة القانونية التي تقول أنه إذا تضاربت أقوال الشهود كان ذلك برهانا على بطلان الادعاء أساسا. أفليس هذا كافيا للرد على هذا الاعتراض؟ ولكن دعنا نعطي أجوبة أخرى منطقية كما تعودنا. لقد تكلمنا في النقطة السابقة عن تضارب أقوال المفسرين لتعبير شبه لهم، ونناقش جانب آخر وهو هل كان الله محتاجا أن يقوم بهذه التمثيلية؟ وما الذي يضطره إلى ذلك؟ ألم يكن الله قادرا أن يرفع المسيح دون بديل وكفى؟ أم أنهم يريدون تأكيد مبدأ الفداء الذي ينكرونه، وذلك بضرورة صلب بديل عن المسيح ولكن بطريق الغش والخداع؟ وهذا ما جاء المسيح كفاد للبشرية. وهل جاء المسيح كفاد للبشرية أم أنه احتاج إلى من يفديه ويصلب بدلا منه؟ هذه الأسئلة وغيرها تفرض نفسها على الساحة ليستبين الحق من الباطل، وإني أترك الإجابة لعقول المفكرين المخلصين، ولسوف يدركون يقينا أن الله لم يكن في حاجة إلى مثل هذه التمثيلية المخادعة التي اخترعها بعض المفسرين. ثم إذا نأتي إلى جانب ثالث لبحث القضية، هل هذا الكذب والخداع من أخلاقيات الله الحق الصادق والأمين؟ الله بيغش؟ ألا يدري هؤلاء المفسرون ما قاله القرآن الكريم بخصوص الخداع والكذب وبخصوص الصدق والحق في سورة البقرة آية 8-10؟ ومن الناس من يقول آمنا بالله واليوم الآخر وما هم بمؤمنين، يخادعون الله وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. يبقى هذا الخداع. يكمل يقول ايه؟ في قلوبهم مرض، يعني الخداع ده مرض، فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. يا سلام، المخادع مريض بمرض الكذب وحيكون له عذاب أليم. أفبعد هذا كله ينسبون إلى الله الخداع والكذب؟ حاشا. دي آية سورة البقرة، سورة الأنعام آية 57 يقول إن الحكم إلا لله يقص الحق، يقص الحق، مش غش ولا خداع ولا كذب. يؤكد هذا ما جاء في سورة النور آية 25: ويعلمون أن الله هو الحق المبين. الله هو الحق، فكيف ينسبون إليه الباطل والخداع؟ آية 4 سورة الأنعام آية 115: وتمت كلمات ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته، كلمات الله صادقة. إزاي يقول إن هو بيكذب؟ وفي سورة آل عمران آية 61 يقول: لعنة الله على الكاذبين. الله يلعن الكاذبين، فكيف ينسبون إلى الله سبحانه وتعالى الكذب؟ شيء غريب. الواقع أننا نربأ بأن تكون هذه أخلاقيات الله سبحانه، فلا يصح تفسير الآيات بما ينسب لله أمراض البشر من خداع وباطل وكذب التي تستحق العقاب والعذاب الأليم. ولننتقل الآن إلى مناقشة جزئية أخرى بخصوص شبه له، واللي تبقى النقطة الرابعة في الموضوع. تفسيرات أكثر حكمة لعلماء الإسلام الأفاضل بخصوص تعبير شبه له، في بقى ناس عاقلين حكماء فسروا شبه لهم بتفسيرات مغايرة للكذب والخداع. يقول الفقيه الكبير الإمام الرازي في كتابه تفسير الرازي جزء 3 صفحة 350: إن جاز أن يقال إن الله تعالى يلقي شبه إنسان على آخر، إن جاز أن يقال هذا، فهذا يفتح باب السفسطة. كلام ده للرازي، ويكمل يقول: فلربما إذا رأينا زيدا فلعله ليس بزيد، ولكن ألقي شبه زيد على شخص آخر. ويضرب مثل تاني يقول لك إيه: وإذا تزوج رجل فاطمة فلعله لم يتزوج فاطمة، ولكن الله ألقى على خديجة شبه فاطمة فيتزوج خديجة وهو يظن أنه تزوج فاطمة. أليس هذا من المضحك المبكي؟ ده كلام الشيخ الرازي الإمام الفقيه العاقل. وخلص الإمام الرازي إلى حقيقة خطيرة فقال: لو جاز إلقاء شبه أحد، شبه أحد إلقاء، فلو جاز إلقاء شبه أحد على شخص آخر فعندئذ لا يبقى الزواج ولا الطلاق ولا التملك موثوقا به. طب وكله بقى هيخش في الخداع والكذب والباطل. فالإمام الرازي يستبعد أن يكون المقصود من هذا التعبير شبه لهم أنه إلقاء شبه المسيح على أي إنسان آخر كائنا من كان. ونأتي إلى كلام الإمام البيضاوي، يقول: يمكن أن يكون المراد من ذلك، شبه لهم يعني المراد من كده، هو أنه قد صلب الناسوت وصعد اللاهوت. ده في تفسير البيضاوي جزء 2 صفحة 128. ويكون البيضاوي قد اقترب من الحقيقة ولو أنه اتبع كلام المبتدعين الذين قالوا أن الصلب تم على الناسوت فقط، أما اللاهوت فصعد. لا، الناسوت لم أثناء اللاهوت لم يفارق الناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين. وضربنا أمثلة قبل كده زي الحديد المحمى بالنار، إذا طرقناه فالطرق يكون على الحديد والنار لا زالت متحدة بالحديد ولكنها لا تتأثر بالطرق. وهذا ما تؤمن به المسيحية، المسيح صلب بالناسوت ولكن اللاهوت كان متحدا بالناسوت على الصليب. الكلام ده موجود بقى في تفسير البيضاوي الجزء الثاني صفحة 128. نأتي إلى نقطة خامسة بخصوص هذه الآية شبه لهم: ما المقصود بتعبير شبه لهم إذن؟ ولنا بعض الاقتراحات. واحد، ربما أراد القرآن الكريم أن يقول أن معنى شبه لهم هو أنهم بصلبهم للمسيح قد شبه لهم أنهم قد قضوا على المسيح ورسالته، ولكن هيهات أن يقضوا عليه أو على رسالته، بل شبه لهم ذلك. مش جايز يكون القرآن بيقصد كده، أو جايز بيقصد حاجة تانية. فهناك معنى آخر هو أنه شبه لهم، شبه لهم أنهم هم الذين قتلوه اليهود، والواقع أن الله هو الذي سمح بذلك وفعل كما جاء في سورة الأنفال آية 17: فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم، وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. فاليهود بيقول احنا قتلنا المسيح، فكأن ربنا عايز يقول لهم لا، مش انتوا اللي قتلتوه، ده شبه لكم ان كنتوا اللي قتلتوه، لكن انا اللي سمحت بكده، زي ما هو مكتوب في سورة الأنفال قولهم قتلناهم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. الله هو اللي بيعمل الشيء. وما رميت إذا رميت ولكن الله رمى. إذن وما صلبتموه أنتم ولكن الله الذي سمح بصلبه. مش تكون كده أفضل بدل الكذب والخداع؟ ثم اقترحت ذلك، كما أنه يوجد معنى آخر هو أن من قتل في سبيل الله ليس ميتا، فيكون معنى الآية أنه شبه لهم أن المسيح قد مات، والواقع أنه حي عند ربه كما جاء في القرآن الكريم في هذا المعنى، قوله في سورة آل عمران 169: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا لا بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. ويؤكد الكلام ده في سورة البقرة 154: ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. مش جايز يتقال كده عن المسيح وشبه لهم أنهم قتلوا أنه عليه، لكن لا، لم يقتل بل هو حي وأنتم لا تشعرون. مش ده تفسير يكون أحسن يعني مقبول؟ اقترح رابع، وقد يكون المقصود هو صلب الناسوت وعدم إمكان صلب اللاهوت كما أشار إلى ذلك الإمام البيضاوي، ولكن مع الاختلاف. والواقع أن قول البيضاوي هذا صحيح من وجهة صلب الناسوت، صلب الناسوت، ولكنه غير صحيح من جهة ما يقوله عن صعود اللاهوت. يقول صلب الناسوت وصعد اللاهوت، لا، لأننا نؤمن أن الصلب حدث للناسوت فعلا وهو الذي تأثر بعملية الصلب، أما اللاهوت فلم يفارق الناسوت لحظة واحدة ولا طرفة عين، وإن كان اللاهوت لم يتأثر بعملية الصلب كما شرحنا. ويمكن فهم هذه الحقيقة عندما ننظر إلى قطعة من الحديد المحمه بالنار، كما قلت عندما نطرقها بمطرقة نجد أن الحديد فقط هو الذي يتأثر بالطرق، أما النار فلا تتأثر قط. عموما إن هذا القول الذي ذكره الإمام البيضاوي سابقا وإن كان غير صحيح من جهة ما قالوا عن صعود اللاهوت، لكننا نرى فيه إشارة جلية بأن المسيح قد صلب فعلا بالناسوت، ونضيف إليها دون أن يتأثر اللاهوت. دي كانت زاوية. نأتي للزاوية السادسة في الآية: لماذا ينكر الإسلام أن اليهود قد قتلوا المسيح؟ ده تساؤل كبير قوي. ليه الإسلام بينكر أن اليهود قتلوا المسيح؟ ليه وما قتلوه؟ ألم ينسب القرآن لليهود أنهم قتلة الأنبياء؟ ففي سورة البقرة 87 يقول: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. أهو رسول قتلوه، يؤكد ذلك سورة البقرة آية 61: كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق. يقتلوا النبيين، أو لما المسيح نبي يستكتروا عليه أنهم يقتلوا ليه؟ مش فاهم. سورة البقرة آية 91: قل فلما تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. تقتلون أنبياء الله ليه؟ سورة آل عمران 112 112: ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق. تمام، زي سورة البقرة آية 61. إذن يتفق هذا مع ما جاء في الكتاب المقدس عن قتل اليهود للأنبياء ورجال الله، فقد قيل في سفر نحمية إصحاح 9 آية 26: وعصوا وتمردوا عليك وقتلوا أنبياءك. وفي لوقا إصحاح 11 آية 49: إني أرسل إليهم أنبياء ورسلا فيقتلون منهم ويطردون، يقتلون. وفي رمية إصحاح 11 آية 2 و3: إيليا يتوسل إلى الله ضد إسرائيل قائلا: يا رب قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي. والواقع أنا لست أدري لماذا يصر بعض مفسري القرآن الكريم على نفي وقوع القتل والصلب على المسيح. ليه؟ مش انتوا بتقولوا ان هو نبي، وآيات بتقول الأنبياء ممكن يتقتلوا واليهود قتلوهم؟ أنا طب وإيه اللي يخلوهم ما يقتلوش يعني المسيح؟ سؤال ملوش إجابة. سابعا، السبب وراء هذا الإنكار إيه؟ هو على الأرجح، وأنا بحط شوية أسباب يعني من فكري الخاص، يعني قد تكون صائبة وقد تكون خائبة، لكن أنا بحطها. نمرة واحد: من الثابت تاريخيا وبشهادة كتب التاريخ وكتب الدين أن محمدا قد تعرف على راهب يدعى بحيرة في دير على طريق القوافل من مكة إلى الشام. الكلام ده موجود في المراجع الإسلامية في كتاب الموسوعة العربية الميسرة صفحة 330. بواحد اثنين: ومن الثابت أن هذا الراهب اللي هو بحيرة كان نسطوريا، نرى ذلك في كتاب ابن هشام الجزء الأول صفحة 166. يعني ايه نسطوري؟ يعني له اعتقادات خاطئة عن السيد المسيح، خاصة في موضوع الصلب، أنه قد صلب الناس وصعد النار. ثلاثة: كما أن أيضا ورقة ابن نوفل ابن عم السيدة خديجة زوجة الرسول كان قسا في مكة تابعا للبدعة الأبيونية، وهي فرقة نصرانية تماما كالنسطورية، اعتقدت بتعاليم تخالف تعاليم المسيحية، ومن تعاليمها أن لاهوت المسيح قد فارق ناسوته على الصليب. الكلام ده تلاقيه فين؟ في مرجع إسلامي تاريخ اليعقوبي الجزء الأول صفحة 254 إلى صفحة 257. شفت بقى؟ شفت الأساس؟ ولعل هذا ما قصدته الآية القرآنية في سورة النساء 157 القائلة بأنهم لم يصلبوه يقينا. وهذا يؤكده ما تفسير الإمام البيضاوي بقوله: قال قوم صلب الناسوت وصعد اللاهوت. من القوم دول؟ النصاطرة والأبيونيين. ده تفسير البيضاوي الجزء الثاني صفحة 128. وإذا عرف السبب بطل العجب. إيه السبب في النفي؟ هي البدع اللي كانت منتشرة خاصة على فم بحيرة وعلى فم ورقة ابن نوفل. نأتي لنقطة أخرى ثامنا، وهي حقيقة صلب المسيح. ايه بقى الحقيقة بعد كل الكلام اللي احنا قلناه؟ دعنا الآن نستوضح حقيقة صلب المسيح من الكتاب المقدس ومن القرآن الكريم ومن علم الآثار والتاريخ. واحد: صلب المسيح في الكتاب المقدس، في الأناجيل أو البشائر الأربعة، لوقا إصحاح 23 آية 23، متى إصحاح 27، مرقس 15، يوحنا 19 يقول: ولما مضوا به إلى الموضع الذي يدعى جمجمة أو جلجسة صلبوه هناك. هذه شهادة الكتاب. ويشهد كلام بيلاطس الحاكم الذي كان يستجوب المسيح قبل الحكم بصلبه بشهادة لا تنطبق إلا على المسيح شخصيا وليس على سواه، إذ قال: ها أنا قد فحصت قدامكم، فحصته قدامكم ولم أجد في هذا الإنسان إلا مما تشتكون به عليه، ولا هيرودس أيضا لأني أرسلتكم إليه. فصرخوا قائلين: أسلوبه أسلوبه، فحكم بيلاطس بأن تكون طلبته في لوقا 23 آية 13 إلى 24 ليس فيه علة. في حد تاني غير المسيح ليس فيه علة؟ يهوذا ليس فيه علة، تطاوس ليس فيه علة، أي بني آدم من اللي اتقال أسمائهم دول ليس فيه علة. المسيح الذي حكم عليه بالصلب أمام عيونهم، اللي مسكت قبض عليه في البستان وجابوه بعد القبض، يعني كل الروايات بتاعه المفسرين بتقول ان اثناء القبض القى الله شبهه على واحد تاني. طب اهو بعد القبض بقى وهم بيحكموه، بيلاطس يقول ليس فيه عله، وهذا كلام لا ينطبق الا على المسيح. نقطه تالته، ومن كلمات المصلوب ايضا على الصليب نجد انها تدل على ان الذي صلب ليس شخص اخر غير المسيح، لان في شخص تاني يقدر يقول الكلام ده غيره، فهو يطلب الغفران لصليبيه قائلا يا أبتاه اغفر لهم لأنهم لا يعرفون ماذا يفعلون. ويلتفت لللص ويقول له إيه؟ اليوم تكون معي في الفردوس. مين يقول الكلام ده غير المسيح؟ الدليل على كده إن الروايات بتاعة المفسرين بتقول إيه؟ بتقول لما قبضوا على الشخص اللي وضع شبه المسيح عليه، لما ألقى عليه يقولون كان يصرخ ويقول أنا لست بعيسى، أنا لست بعيسى. ما قالش بقى اغفر لهم يا أبتاه. كلام السامي والراقي الذي لا يقوله إلا المسيح، ده إنسان بيعيط وبيصوت ويقول لست بعيسى. من هذا يتضح أن الذي صلب هو المسيح وليس شخصا آخر أيا كان، بالشهادات الداخلية الواقعية من واقع الكلمات التي قيلت. طب نأتي إلى الصلب في القرآن، نجد في آيات القرآن الكريم تلميح بالقتل وتصريح بالوفاة. ففي سورة البقرة 87 يقول ولقد آتينا موسى الكتاب وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. شوف اللي جاي، أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. لاحظ المقابلة بين موسى وعيسى في هذه الآية، فاليهود قد كذبوا موسى ويبقى عملوا ايه في المسيح؟ قتلوه. فريقا كذبتم وفريقا تقتلون، موسى كذبوه وعيسى قتلوه، ده تلميح. اما التصريح بالوفاة ففي سورة آل عمران آية 55 يقول مكروا اي اليهود ومكر الله والله خير الماكرين اذ قال الله يا عيسى اني متوفيك، ادي الوفاة، ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا. فمن هذه الآية يتضح أن المسيح قد توفى قبل أن يرفع للسماء. وفي سورة مريم أيضا آية 33 يقول والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. ومن هذه الآية يتضح أن المسيح مات قبل أن يبعث حيا، لأن في بعض الناس بيفسروا الكلام ده بالمقلوب، يقولوا ما هو بعد ما بعث حيا حييجي في الآخر ويموت. لا، بس ترتيب الآية القرآنية يروح فين؟ والسلام علي يوم ولدت، أدي واحد، وبعدين ويوم أموت، ترتيب تسلسلي، ويوم أبعث حيا تصريح بالموت. وأيضا في سورة المائدة آية 120 يقول فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. من هذا أيضا يتضح أن المسيح توفى أو مات على أيدي اليهود وكان الله رقيبا عليه. هذه شهادة القرآن. نأتي إلى شهادة علم الآثار والتاريخ، لنبحث يا عزيزي المستمع في العلوم التي لا تكذب لنستجلي حقيقة الأمر. هيا بنا لنقلب صفحات التاريخ وننقب أعماق الآثار. واحد، لقد عثر علماء الآثار على أصل الحكم الذي أصدره بيلاطس البنطي والي اليهودية بصلب المسيح، وهو عبارة عن لوح من النحاس الأصفر منقوش عليه باللغة العبرية، وتم الكشف عنه في عام 1280 بمدينة أكويلا من أعمال نابولي أثناء البحث عن الآثار الرومانية. ونص الحكم الذي أصدره بيلاطس البنطي على يسوع الناصري بالموت صلبا يقول: في السنة 17 من حكم الإمبراطور تيبريوس قيصر الموافق اليوم 25 من شهر أذار بمدينة أورشليم المقدسة في عهد الحبرين حنان وقيافة، وحكم بيلاطس الوالي الجالس للقضاء في دار مجمع البروتورين على يسوع الناصري بالموت صلبا، بناء على الشهادات الكثيرة البينة المقدمة من الشعب أن يسوع الناصري أولا مضل يسوق الناس إلى الضلال، ثانيا أنه يحرض الناس على الشغب والهياج، ثالثا أنه عدو للناموس، رابعا أنه يدعو نفسه ابن الله، خامسا أنه يدعو نفسه ملك اليهود، سادسا أنه دخل الهيكل ومعه جمع غفير من الناس حاملين سعف النخل. فلهذا يأمر بيلاطس البنطي، يأمر كونينيوس كورنيليوس قائد المئة الأولى أن يأتي بيسوع إلى المحل المعد لقتله، وعليه أيضا أن يمنع كل من يتعدى لتنفيذ هذا الحكم فريقا فقيرا كان أم غنيا. دي وثيقة مخطوطة تاريخية، ويؤيد هذا ما جاء في التلمود المطبوع في أمستردام سنة 1643 في فصل السنهدرين صفحة 43، حيث قيل أن يسوع قد صلب قبل الفصح بيوم واحد، وأنه قتل لأنه ساحر وقصد أن يخدع إسرائيل. ده التلمود بتاع اليهود يقول فيه كده. ودون يوسيفوس المؤرخ اليهودي الذي عاصر الرسل في الفصل الثالث من كتابه، قال: قد نشأ يسوع إنسانا حكيما وادعى أنه المسيح، وعندما حكم عليه بيلاطس البنطي بالصلب بسبب شكاية وجوه أمتنا، بقي الذين كانوا قبلا يعتبرونه يفعلون هكذا لأنه عاد فظهر حيا في اليوم الثالث، وشيعة المسيحيين الذين أخذوا اسمهم منه باقون إلى نفس هذا اليوم. شهادة مؤرخ. أربعة، شهادة تاسيتوس المؤرخ الروماني الذي دون حوادث المملكة الرومانية من موت أغسطس قيصر سنة 14 ميلادية إلى موت نيرون سنة 68 ميلادية، قال عن المسيح: كانت هناك فئة من الشعب اسمهم عند العامة مسيحيين، وقد اتخذوا اسمهم من المسيح رئيسهم الذي قتل كمذنب في ملك تيباريوس عندما كان بونتيوس بيلاطس واليا. شهادة التاريخ. خمسة، كتابات الفيلسوف الوثني سيلسوس الذي كتب ضد عقيدة المسيح بخصوص لاهوت المسيح، قال: لو كان اعتقاد دعاة المسيح صحيحا فكيف أنكره أحدهم وكيف خانه الآخر حتى دفعه للموت، وكيف يعبدون مسيحا مصلوبا؟ ده بيتكلم عن إنكار بطرس للمسيح، أنكره وتسليم يهوذا ليه، وبعدين أنه هو صلب فأصبح مسيح مصلوب. فالراجل وثني وبيحتج على المسيحية أنها بتعبد المسيح المصلوب. كثيرون النهاردة برضو بيحتجوا بكده. سادس حاجة، يقول: كتب الفيلسوف الشهيد يوستينوس والعلامة تريوتليانوس من آباء الكنيسة في القرن الثاني الميلادي أن حكم بيلاطس البنطي بصلب المسيح محفوظ في سجلات الإمبراطورية الرومانية بروما. الكلام ده موجود في كتب الآباء أنتي نايسين فاذرز First volume, page 160. أقوال آباء القديسين الجزء الأول صفحة 160. هكذا رأينا أيها الأحباء من هذا العرض السريع للرد على اعتراض وما صلبوه ولكن شبه لهم، وقد ناقشنا النقاط اللي أنا ذكرتها دي. أول حاجة تضارب أقوال المفسرين المسلمين لتعبير شبه له. ثاني حاجة عدم احتياج الله لمثل هذه التمثيلية لتخليص المسيح من الصلب. ثالث حاجة ناقشناها أن الكذب والخداع في هذه التمثيلية ليس من أخلاقيات الله سبحانه. رابع حاجة ناقشناها أن أقرب التفاسير لعبارة شبه لهم هي وقوع الصلب على الناسوت مع عدم تأثر اللاهوت كما قال البيضاوي. خامس حاجة ناقشناها أنه يفهم من ذلك التعبير، تعبير شبه لهم، أنه قد شبه لهم أنهم قضوا على المسيح ولكنه حي في السماء ورسالته باقية على الأرض. سادس حاجة ناقشناها أن اليهود فعلا هم قتلة الأنبياء الأبرياء بدون وجه حق، فكيف لا يقتلون المسيح؟ ليه بنستبعد عنهم الحتات؟ سابع حاجة ناقشناها رأينا حقيقة صلب المسيح من الكتاب المقدس والقرآن الكريم وشهادة علم التاريخ والآثار. وختاما لي تعليق بسيط على المفسرين الذي أتوا بعد حادثة الصلب بأكثر من 600 سنة، أي في عهد الإسلام، ويفسرون آية وما قتلوه يقينا بإنكارهم للصلب والموت. أقول أن مثلهم كمثل الذين يأتون بعد 600 سنة من الآن ويقولون مثلا السادات الذي قتل في حادث المنصة، يقولون عن السادات الذي قتل في حادث المنصة سنة 1980 وما أغتيل يقينا ولكن شبه له، فهل يجدون آذانا صاغية؟ وهل يصدقهم أحد ويكذب الواقع والتاريخ؟ غريب. إذا كان اللي كانوا معايشين للكلمة ومشاهدين وشهداء بعيونهم شاهدوا حادثة الصلب وكان واقف يوحنا الحبيب تحت الصليب وقائد المئة اللي صلبوا وطعنوا بالحرب آمن بعد كده وبشر بالمسيحية وقال أنا طعنت وسمعت الأحداث دي والكلام اللي قاله على الصليب، ده شهود عيان، شهود عيان، شهود عيان. نيجي بعد 600 سنة نقول لا الكلام ده كذب، نصدق مين ونسيب مين؟ أنا أصلي إلى الله أن يعطينا أن نبتغي الحقيقة فقط مجردة، وألا نكون معاندين لله ولخطته ولحكمته، وأن يلهينا النقاش والشيطان عن خلاص أنفسنا. فالواقع أن المسيح قد جاء ليفدينا من الموت، ليخلصنا من الهلاك، فهل تقبل لتنال حياة أبدية أم ترفض؟ وماذا تكون النتيجة؟ الله يعطينا حكمة وقرارا حاسما لنفتح قلوبنا له ونقبل فداءه وخلاصه لكي يقبلنا إليه ولكي يعطينا نصيبا في ملكوته. له المجد الدائم من الآن وإلى الأبد، أمين. إن شاء الله المرة الجاية حنناقش الاعتراض الثاني الخاص وما قتلوه ولكن رفعه الله إليه. فإلى اللقاء.